أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في ذكر تأويلات القوم للمثل الأفلاطونية. قال: وبعضهم يحرفون الكلمة فأولوا بالصور المرتسمة في ذات باريها وذا قيامها بذاتها لأنه تمامها. قيل: المثال صور الحيولة بما تضاف للمبادئ الأولى، حيث زمانياتها والأزمنة مثل مكانياتها والأمكنة، كالآن والنقطة في الدهر جمع، فالشيء فيه مع هيولاه اجتمع. وقيل: عالم المثال وعلى ماهية مطلقة قد حمل، ففي العقول ذاتها تجرد حتى بالإطلاق فلا تقيد، تحفظ مع تعاقب الأفراد وجوهر للحمل الاتحادي. هذا نحتاج احنا نقرأ الأبيات 10 مرات، لأنه قد أجاد فيها، يعني قليلة أبيات المنظومة اللي ما يصير فيها كسر وكذا، لا بأس بهذه الأبيات. لازلنا في ذكر تأويلات القوم للمثل الأفلاطونية، وقد تقدم شرح بعض هذه التأويلات، ويأتي شرح بعضها الآخر إن شاء الله تعالى. نقرأ ما شرحناه. قال: وبعضهم، وهو المعلم الثاني في كتاب الجمع بين الرأيين وأتباعه، أتباع المعلم الثاني، يحرفون الكلمة، طبعا تحريفا غير مذموم بنحو التأويل، فأولوا المثل بالصور المرتسمة في ذات باريها، أي حملوا المثل على العلم الحصولي الثابت في ذات الباري القائم بذاته سبحانه. فإن أفلاطون وسقراط وغيرهما قالوا: لكل نوع فرد مجرد غير داثر، والصورة العلمية الإلهية من كل نوع مجردة لا تتغير. طبعا هذا الكلام ليس بمقبول، لأن أفلاطون وسقراط يثبتون لكل نوع حقيقة واحدة وحدة جامعة لشتات الأفراد، وأما المشاؤون فإن كلماتهم في العلم الإلهي تقتضي ثبوت كل جزئي في مرتبة العلم الإلهي، بحيث يكون لكل جزئي ثبوت، وهذا غير ما يذكره سقراط وأفلاطون. ولما قالوا أنها قائمة بذاتها، يعني كيف نحمل المثل الأفلاطوني على العلم الحصولي، والحال أنهم يصرحون بأن المثل قائمة بالذات والعلم الحصولي قائم بالباري. قال المعلم الثاني وأتباعه: أنه لا منافاة بين قيامها بذاتها وقيامها بذات باريها، لأن المقصود من قيامها بالذات استنادها إلى جهة هي تمام الذات، وتمام الذات نفس الذات. لذلك يقولون: العلة حد تام للمعلول، والمعلول حد ناقص للعلة. فإذا كانت ذات الباري قائمة بالذات، صح أن يقال أن العلم الحصول قائم بالذات، لأن قيامه بذات باريه هو عبارة عن قيامه بذاته. ولما قالوا أنها قائمة بذاتها والصور العلمية قائمة بذات الله تعالى، قلنا: وذا، أي قيامها بذات باريها عز اسمه، قيامها بذاتها المأثور عن الأفلاطونيين. صبحك الله بالخير شيخ. لأنه جل شأنه تمامها، لما كانت العلة تمام المعلول صح نسبة أحكام العلة إلى المعلول بنحو ما. فإذا كانت العلة قائمة بالذات كان المعلول قائما بالذات، إن ليس أجنبيا عن العلة. قال: لأن علمه الإجمالي الكمالي الذي هو عين ذاته كمال هذا العلم التفصيلي، أي كمال الصور الأفلاطونية الثابتة في مرتبة الفعل التي تكون في مرتبة ثبوتها علما تفصيليا. علم الواجب الإجمالي هو كمال هذا العلم التفصيلي، وكمال الشيء عين الشيء، فإذا كان كمال الشيء قائما بذاته كان الشيء قائما بذاته. هذا إن لاحظنا الاتحاد، إن لاحظنا الاتحاد بين الصور الأفلاطونية وبين العلم الحصولي، أو بين العلم الحصولي وبين الذات. أما إذا لاحظنا الاتحاد بين، عفوا، المغايرة بين العلم الحصولي الإلهي وبين الصور الأفلاطونية من جهة أن العلم الحصولي سبب في وجود المعلوم، كما تقدم أن علم الواجب فعليون. قال: ولو لوحظ مسببيتها عنه تعالى كما يقال أنها، أي الصور، عنه تعالى والفاعل فيها هو الغاية، فالسبب الغائي هو السبب التمامي. أيضا يعود حديث العينية باعتبار آخر. إذا لاحظنا أن الصور المثل الأفلاطونية قائمة بالعلة وهو علم الواجب، وأن الواجب تمامها لأنه مستندها وتستند إليه، وعلة الشيء حد تام له، قلنا أن المثل الأفلاطوني قائمة بالذات لأن علتها قائمة بالذات، وعلة الشيء مثل الشيء حد تام للشيء. إن لاحظنا المسببية من جهة أخرى وأن المثل الأفلاطوني صادرة فبينهما تغاير، قلنا أن التغاير بينهما تغاير المعلول مع غايته، وغاية الشيء تمام الشيء، تمام الشيء عين الشيء بوجهين. يعني إن مرة نلاحظ أن علم الواجب ينطبق على المعلوم، مرة نلاحظ أن علم الواجب سبب للمعلوم، وعلى كل تقدير فبين العلم الواجبي وبين المعلوم اتحاد ما، في مرتبة العلم من ناحية الماهية وفي مرتبة الوجود من ناحية الغائية. فالسبب الغائي هو السبب التمامي، وإذا كان هو تعالى تمامها وكمالها بحيث أن، بحيث يكون أن، يعني بحيث يكون أن ما هو في المثل الأفلاطونية وهو يوازي ماهيتها، ولما هو وهو يوازي غايتها، وشيئية ما هو ولما هو ومما هو شيء واحد. ما هو في المثل الأفلاطونية ماهية المثل الأفلاطونية، وماهية الشيء عين الشيء، لا نقصد ماهية هنا بالمعنى الأخاص بل بالمعنى الأعم. إذا قلت ما هو زيد تقول هذا زيد، فما هو في زيد عين زيد. طيب لما هو، لما هو الإجابة عن هذا السؤال تكون بذكر الفاعل أو المبدأ، الغاية، الفاعل وهو المبدأ أو الغاية. وعلى كل تقدير يكون الفاعل والمبدأ في المثل الأفلاطونية شيئا واحدا، وهما مع المثل الأفلاطونية شيئا واحد. ليش؟ لأن الفاعل في المثل الأفلاطونية هو نور الأنوار، وهو تمام الأنوار والجهة التمامية للأنوار، وتمام الشيء عين الشيء، إذن نور الأنوار هو عين الأنوار. وإذا لاحظنا أن النور ينحو نحو غاية فغايته تمامه، وهو ليس إلا نور الأنوار، فنور الأنوار هو تمام الشيء باعتبار أنه غاية، وتمام الشيء باعتبار أنه فاعل، وتمام الشيء عين الشيء. إذن ما هو في العقول المجردة والمثل الأفلاطونية عبارة عن وجود الأنوار، ووجود الأنوار عبارة عن تمام الأنوار لأن تمام الشيء عين الشيء فبينهما اتحاد. إذن نور الأنوار عين الأنوار من جهة أنه فاعلها، وعين الأنوار من جهة أنه غايتها. وهذا معنى ما يقال من أن المجرد لما هو وما هو فيه شيء واحد، أي أنه كما يصح أن تجيب السائل بما هو عن المجرد، تجيب السائل بذكر حقيقته، كذلك يصح أن تذكره، أن تعرفه بذكر علته. طبعا يذكرون في كتاب البرهان أن التعريف كما يتحقق بذكر الجنس والفاصل، قد يتحقق بذكر العلة. تقول ما هو مثلا خسوف القمر وكسوف الشمس، تذكر العلة، تقول خسوف القمر توسط الأرض بين الشمس والقمر، هنا عرفت القمر بذكر علته. مثل هذا أيضا في المجردات صحيح، لو عرفت حقيقة العلة عرفت حقيقة المعلول، ولو أردت بيان المعلول فاذكر حقيقة العلة. فقيامها بباطن ذاتها أو بباطني ذاتها أشد من قيامها بذاتها. قيل والقائل هو السيد الداماد المحقق الداماد قدس سره. المثال صور، صور أفراد نوعه التي في الهيولة، أي أن المثال الأفلاطوني عبارة عن الصور الحالة في المواد التي في الهيولة، لكن مضافة إلى المبادئ الأولى، أي أنك إذا لاحظت الصورة الحالة في الهيولة مضافة إلى العلة لا إلى محلها، يتكون حينئذ من هذه الجهة حاضرة لدى العلة، معلومة للعلة، ليست من هذه الجهة واقعة في الزمان، لأن وقوعها في الزمان إنما يكون باعتبار حلولها في المادة، ونحن لا نتكلم عنها باعتبار حلولها في المادة بل باعتبار قيامها بالعلة. فتكون الصور المادية بهذا الاعتبار ليست زمانية بل واقعة في أفق الثبوت الدهري، وهذا الحكم بنفسه ثابت للمواد. فكما أن هذه الصورة قائمة بالعلة حاضرة للعلة، كذلك المادة، غاية الأمر أن المادة لا تنسلخ عن الصورة والصورة لا تنسلخ عن المادة، فيكون حضورهما معان لدى العلة من دون تقدم ولا تأخر. لا بمعنى أن المادة يتجرد عن المادة، بل بمعنى أنه لا تسبقه المادة في عالم الدهر، إنما تسبقه المادة في عالم الزمان. لا من حيث نسبتها إلى أنفسها، يعني لا من حيث نسبة الصور بعضها إلى بعض، ولا الصور إلى الهيولة، ولا من حيث نسبة بعضها إلى بعض، لأن هاتين النسبتين مسار الكثرة بخلاف النسبة الأولى. مسار الكثرة المقصود بالكثرة القسمة، نسبة الصورة إلى المادة تلازم التقدر الزماني والمقداري من الأنواع الأخرى، بخلاف ثبوتها الدهري فإنه يدور بين الوجود والعدم لا بين حصول البعض وعدم حصول البعض الآخر. قال حيث زمانياتها، أي زمانيات صور الأفراد الهيولانية والأزمنة، مثل مكانياتها والأمكنة. حيث زمانياتها والأزمنة مثل مكانياتها والأمكنة، كالآن والنقطة في الدهر جماع، أي أن الزمان والزمانيات على تشتتها وتكثرها وتباعدها واحتجاب بعضها عن بعض حاضرة في الدهر بنحو الاجتماع والبساطة والاتصال وهكذا، كجمع الآن السيال للآنات المتفرقة على ما تقدم في بعض المطالب، حيث قلنا أن الآن النقطة ترسم المخروط لأنها ترسم الخط، والخط يرسم المثلث، والمثلث يرسم المخروط، فيكون كل ما ثبت في المخروط بنحو التشتت ثابتا في النقطة بنحو البساطة واللف. فالعقل المجرد المثال الأفلاطوني كالآن بالنسبة إلى الأفراد، تأكيد للزمانيات وما بعدها، فهي من هذه الجهة واحدة باقية مجردة، أي مسلوب عنها أحكام المادة، فالشيء فيه أي في الدهر مع هيولاه الأولى والثانية اجتمع، أي يرتفع التعاقب والغيبة في البين، لا غيبة ولا تعاقب في البين في عالم الدهر، المتفرقات في عالم الزمان مجتمعة في عالم الدهر. وقيل المثل عالم المثال، قيل بأن المثل الأفلاطونية يراد بها الموجودات المثالية الثابتة بين عالم العقل المجرد وعالم المادة، وحيث إنها متوسطة بين هذين العالمين سميت معلقة، فيقال مثل معلقة، وباعتبار توسطها تكون حاكية لما فوقها وعلة لما تحتها، فتكون مثلا لما فوقها وأمثالا لما تحتها باعتبارين، هي ليست مثل ما تحتها من جميع الجهات لكنها مثلها من جهة الكمال لا النقص. وقيل المثل عالم المثال، يعني المثل المعلقة التي هي بإزاء الأشخاص. طبعا هذا الكلام لا يرتضيه المصنف، لأن المثل المعلقة يوجد كل موجود منها بإزاء كل جزئي في عالم المادة، وهذا خلاف ما يذهب إليه أفلاطون حيث يقول أن لكل نوع موجودا خاصا، لا بحيث يكون لكل جزء مثال أفلاطوني، مع أن الأفلاطونيين قائلون بالمثل النورية والمثل المعلقة. هذا إشكال آخر أيضا، وهو أنهم يثبتون الاثنين خلافا للمشائين. المشاؤون لا يؤمنون بعالم المثال، الإشراقيون يؤمنون بعالم المثل وعالم المثال، فهم يثبتون اثنين فيرجع واحدهما إلى الآخر، هذا خلاف مبناهم. قال وعلى ماهية مطلقة قد حمل، هذا تأويل ذكره الشيخ الرئيس بعد أن فند وزيف كلماتهم وبعد أن قرر مطلبهم بالنحو الصحيح، أورد عليهم إشكالات كثيرة، ذهب إلى بطلان المثل الأفلاطونية بسببها، قال فلا بد من إرجاع كلماتهم في المثل الأفلاطونية إلى أن المراد بها الماهية المطلقة، وهي الماهية الملحوظة لا بشرط حتى من جهة الإطلاق، على ما تقدم شرحه تفصيلا في اعتبارات الماهية. فكما أن الماهية تلحظ بشرط الخصوصية فتعرض لها الكثرة بهذا الاعتبار، وقد تلحظ بشرط الإطلاق فتكون مثلا كلية لا وجود لها إلا في العقل، قد تلحظ لا بشرط بحيث يكون لها وجود في العقل تارة وفي الخارج أخرى، فلعل مرادهم الماهية المطلقة بهذا النحو من الإطلاق، أي الملحوظة بذاتها المأخوذة لا بشرط من جهة جميع الأغيار حتى عن قيد الإطلاق، فحمل كلماتهم على إرادة الماهية المطلقة. صدر المتألهين رحمه الله تعالى قال أن أفلاطون وأستاذه أجل من أن يتهم بعدم معرفة الفرق بين الماهية المطلقة المقيدة بشرط الإطلاق والماهية المطلقة المأخوذة لا بشرط، وأجل من أن يخفى عنهم أن الماهية ولو بهذا المعنى ليست موجودة إلا بوجود الفرد، فهي موجودة بالعرض لا بالذات، وكلام أفلاطون ظاهر بشكل قوي في أن المثال الأفلاطوني موجود حقيقي عيني، فلا يصح حمل كلماتهم على هذا المعنى. ولما صرح القائلون بالمثل بكونها جواهر مجردة أبدية قلنا حكاية عنه، ففي العقول والأذهان ذاتها تجرد حيث تحذف عنها المادة ولواحقها. هذا من تتمة التأويل حتى يصح تأويل الشيخ، طبعا هو يتعب نفسه في تطبيق التأويل على ما ذكره الأفلاطونيون ثم يتعرض للحكم عليه من جهة سقمه وصحته. يقول قد يقال بأن المثل الأفلاطونية جواهر مجردة، فكيف يصح حملها على الماهية المطلقة؟ قال لا، الماهية المطلقة ماهية مجردة في العقل، فصح أن يقال أنها جواهر مجردة، لأن جواهر العقول في العقول جواهر، أي أن الجواهر في العقول جواهر، الماهية الكلية في العقل يصدق عليها حد الجوهر، هي تكون جوهران. فإذا كما أن المثل الأفلاطونية جواهر، هذه الماهيات أيضا جواهر، وكما أن المثل الأفلاطونية مجردة، هذه الماهيات أيضا مجردة. لذلك طبق الشيخ الرئيس المثال الأفلاطوني على الماهية المطلقة، حتى بالإطلاق فلا تقيد وتحفظ، أيضا هذه ليست مندثرة، لأن الماهيات الكلية غير قابلة للفساد والكون، هي مبدعة وهي غير فاسدة، الذي يفسد الأفراد، زيد يفسد من الإنسان، أما كلي الإنسان فلا يفسد، نعم وجوده بوجود أفراده المتعاقبة، فكلما فسد إنسان كان هناك إنسان آخر ينحفظ فيه الإنسان الكلي. للشيخ الرئيس في كتاب البرهان بحثا في ما هو الأعرف عند العقل وعند الحس، يقول الحس يعرف الأفراد الجزئية والعقل يعرف المعاني الكلية، فالكلي أعرف عند الحس عند العقل، والجزئي أعرف عند الحس. يقول الطبيعة لا تنحو نحو الفرد، مثلا طبيعة الإنسان لا تريد بقاء زيد وحده، وإنما تريد بقاء الإنسان، فالطبيعة تنحو نحو الكلي. وهذا الكلام من الشيخ الرئيس كلام جيد، لكنه لا يتناسب مع القول بأن الكلية لا وجود له، وإلا كان معنى مجازيا هذا الكلام لا معنى له. قال هذا بمناسبة قوله تعاقب الأفراد، وجوهر للحمل الاتحادي، أي الجوهر الجنسي يحمل عليها، يحمل على الماهية، ولا دخل لهذه التأويلات بمرامهم. أما الأول وهو تأويل المعلم الثاني مع كونه خلاف الظاهر، فلأن إرجاع الصور المرتسمة إلى المثل وتأويلها، تأويل الصور المرتسمة بالمثل أولى وأحق من إرجاع المثل إليها وتأويلها بها وتأويلها بها. وجه الأولوية والأحقية أن العلم الحصولية عرضان والمثل جواهر، ولا شك أن الجواهر أشرف من الأعراض، فثبوت المثل الأفلاطونية أشرف من ثبوت العلم الارتسامي. وأما الثاني وهو تأويل السيد الداماد، فلأن أخذ الأفراد المادية منسوبة إلى المبادئ متدلية بها صحيح، يصحح كونها قاعدة مخروط نورها، وإشراقها الفعلي يصحح كونها إشراقها في مرتبة الفعل، وبعبارة أخرى هي بهذا النظر مقام وحدتها في الكثرة. يعني الذي ذكره السيد الداماد إنما يصحح انتساب هذه الأفراد مع كثرتها بنحو الوحدة إلى العلة، يعني كيف تكون العلة وحدة هذه الكثرة، هذا ما يترتب على كلام السيد الداماد، والمطلوب إثبات كثرتها في مقام الوحدة، المطلوب إثبات ثبوت هذه الكثرة في مقام الوحدة، لا إثبات ثبوت الوحدة في مقام الكثرة. وأما الثالث فظاهر البطلان وهو المثل المعلقة، إذ من الواضح المغايرة بين المعنيين. وأما الرابع مع كونه خلاف الظاهر أيضا، لأن كلماتهم ظاهرة في إرادة الموجود لا الماهية، فلأن الماهية المطلقة كلي طبيعي، والمثال النوري موجود شخصي، وتجردها بتجريد المجرد وتعرية المعري وليس واقعيا، وثباتها ووحدتها ليس بالعدد بخلاف المثال الأفلاطوني. هو شخصي لا بتجريد مجرد، هو موجود شخصي مجرد بواقع الحال وبالثبوت العيني لا بالاعتبار، وواحد بالعدد وحدة عددية تنسجم مع شموله للكثرات المختلفة. وجوهريتها أي الماهية ليست عينية بل ذهنية، وعليه فلا ينطبق ما قالوه على المثال الأفلاطوني. غرر في قاعدة إمكان الأشرف، تقدم الكلام عن قاعدة إمكان الأشرف وبقي التنبيه إلى أن المراد بالإمكان الإمكان العام، أي أن المقصود بالإمكان الإمكان الأعم من الوجوب والإمكان الخاص، ومرادهم أنه كلما وجد الأخص وجب وجود الأشرف. فالإمكان هنا هو الإمكان العام. وليعلم أن الصحيح إضافة الإمكان إلى الأشرف بأن يقال قاعدة إمكان الأشرف لا قاعدة الإمكان الأشرف، كما ذكر السبزواري في المتن أنه قد يعبر به عنها. لا، الصحيح قاعدة إمكان الأشرف كما فعل في العنوان لا في المتن. قال الممكن الأخص إذ تحقق، فالممكن الأشرف فيه أي في التحقق سبق، لأنه لولاه أي لو لم يسبق إن لم يفضي فجهة تفضل حقا يقتضي، أي أنه إن لم يفض الأشرف من علة الأخص فإما لأنه يقتضي جهة أشرف، وهذا باطل بلا أشكال إذ لا وجود أشرف من وجود الباري. وإن أخص فاض قبل الأشرف بأن فاض معا لكن كان الأشرف بعد الأخص، علل الأقوى عند ذا بالأضعف باعتبار أن الترتب يقتضي علية الأخص للأشرف، وهذا باطل. وإن مع الأشرف في الصدور فواحد جاء مصدر الكثير، لازم صدور الكثير من الواحد، إذن لا يمكن أن لا يصدر، ولا يمكن أن يصدر بعد الأخص، ولا يمكن أن يصدر مع الأخص، فيتعين أن يكون صادرا قبل الأخص. والنور لاسفهبذ إذ يبرهن عليه فالقاهر أيضا كائن، أي أنه إذا ثبت وجود النفس ثبت وجود العاقل. قال والتعبير بالإمكان الأشرف في حكمة الإشراق وشرحها والأسفار وقبسات السيد قدس سره مع كمال فصاحته ليس على ما ينبغي، صحيح، إذ الإمكان لا يوصف بالأشرف والأخص إلا أن يكون مرادهم بالإمكان هو الممكن. وهذه قاعدة شريفة عظيمة الجدوى، ومن فوائدها إثبات أرباب الأنواع، بل إثبات مطلق العقول، بل إثبات عالم المثال، يعني إثبات أرباب الأنواع. لو نزلنا بالترتب لقلنا استفيد منها لإثبات عالم العقل في مقابل عالم المادة، وعالم المثال في مقابل عالم المادة، وأرباب الأنواع في مقابل الأنوار القاهرة، وإثبات بعض قوى النفس في مقابل البعض الآخر، وهكذا. لا الممكن بالإمكان العام، نعم حتى ممكن بالإمكان العام، أن تقول الواجب ممكن يعني بالإمكان لا بأس بذلك. وقد استنبطها الشيخ الإشراقي من كلام المعلم الأول، وقد أشرنا طبعا قد أشار إليها الشيخ في بعض كلماته، وقد أشرنا إلى دليلها المذكور في الكتب المذكورة. الممكن الأخص إذ يعني حال عندما تحقق، فالممكن الأشرف وجب أن يكون فيه أي في التحقق سبقا، على الممكن الأخص، وإلا فلا يخلو. إما أن لا يصدر أصلا عن المبدأ لا بواسطة ولا بلا واسطة، وإما أن يصدر بواسطة الأخص، وإما أن يصدر مع الأخص. طبعا هذا قوله أن يصدر مع الأخص من أقسام صدوره لا بواسطة. لو قال هكذا إما أن يصدر أو لا، فإن صدر فإما أن يصدر بواسطة أو لا. أما عدم صدوره فواضح، وأما صدوره بواسطة فتلك الواسطة هي الأخص، وأما صدوره بدون واسطة فإما أن يكون قبل الأخص وإما أن يكون مع الأخص بدون واسطة. ثلاثة شقوق باطلة فيتعين الشق الرابع، كما وكلها باطلة فيتعين الصدور بلا واسطة قبل الأخص، قبل الأخص كما أشرنا بقوله لأنه لولاه، أي لولا صدوره سابقا على الأخص، على الأخص إن لم يفض عنه تعالى أصلا، فجهة تفضل حقا أي جهة أفضل من الحق، فاضل على الحق، تفضل حقا أي على الحق يقتضي حتى يصدر عنها، يعني إن لم يصدر مع إمكان، إن لم يصدر مع إمكانه، فإما لأن العلة لا تقوى عليه فهذا يعني قصور الواجب عن عليته له، فيجب أن توجد له علة أخرى، ولا يتصور في الوجود أفضل وأعلى من الواجب، لأن المفروض أن ذلك الأشرف ممكن، فإذا لم يصدر عن الواجب تعالى أصلا فمعلوم أن جهة المصدرية في الواجب تفي بذلك الأخص ولا تفي بذلك الأشرف، أي هذا لازم هذا الكلام وهو محال، ومع استحالة اللازم يستحيل الملزوم، إذن يستحيل أن لا يصدر. وإن أخص فاض من الواجب تعالى قبل الأشرف قبلية بالذات، علل الأقوى عند ذا بالأضعف باعتبار توسط الأخص بين الواجب وبين الأشرف، والوسطية والتوسط عين العلية، فيعلل الأشرف بالأخص والأشد بالأضعف، وهو أيضا محال. وإن كان الممكن الأخص مع الأشرف، إن قلت، طبعا نرجع إلى الشق الأول حتى يتضح أكثر، إن قلت لما يلزم المحذور إن لم يفض الأخص الأشرف مع إمكانه، إن قلت إن لم يفض لأن الواجب قاصر لزم وجود ما هو أشرف من الواجب، قلنا لا، لا يفيض لأن الواجب لا يفيضه، أو لأنه يوجد فيه مانع يمنع منه، قلنا كلا الشقين باطل. أما وجود مانع فلأن هذا خلف إمكانه، المفروض أنه ممكن، وهذا الإمكان إمكان عام وقوعي، أي لا يلزم من وجوده محذوران، ففرض المانع خلف الفرض. وأما أن الواجب لا يفيضه اختيارا فهذا خلف تمام فاعليته، المفروض أنه لا بخل في ساحته، فإذا كان الواجب تم الفاعلية والممكن تم القابلية فانتفاء الصدور مستحيل، إذن هذا الشق محذور مدفوع. يبقى الشق الآخر وهو أن يصدر مع الواسطة أو بدون واسطة، إن كان مع الواسطة فالواسطة تقتضي أن يكون الأضعف علة الأقوى، لأن المفروض أن الواسطة هنا هي الأخص، فيلزم تعليل الأضعف بالأقوى، إذن يتعين أن يكون صادرا بلا واسطة، فإما أن يكون صادرا مع الأخص بحيث يكونان معا منتسبين إلى العلة الشريفة فيلزم صدور الكثير من الواحد، إذن لابد أن يكون صادرا بلا واسطة دون الأخص. إذن أولا نفينا عدم صدوره، ثم نفينا صدوره بالواسطة، ثم نفينا صدوره مع غيره، فيتعين أن يكون صادرا وحده، وهكذا يثبت المطلوب. وإن أخص فرض من الواجب قبل الأشرف قبلية بالذات علل الأقوى عند ذا بالأضعف وهو أيضا محال. وإن كان الممكن الأخص مع الأشرف في الصدور كمعلولي علة واحدة فواحد جاء مصدر الكثير وقد علم استحالته، وإذا بطلت التوالي ثبت أنه يوجد الممكن الأشرف عنه أي عن الواجب تعالى ثم الأخص فالأخص. طبعا وبذلك يتبين أن شرط إجراء قاعدة إمكان الأشرف تمامية إمكان الممكن إمكانا وقوعيا، أي أن الشرط أن يكون الإمكان وقوعي أن يكون إمكانا تاما، ولذلك لا يمكن إجراء قاعدة إمكان الأشرف في الماديات. فمن الممكن أن يوجد عيسى عليه السلام قبل نبينا صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وذلك لأن وجود نبينا في عالم المادة لم يتوفر بعد على كل شرائط الإمكان الوقوعي، إذ لو وقع نبينا صلى الله عليه وآله وتحقق في زمن عيسى لتحقق قبل أبيه، وهذا مستحيل، إذ كيف يوجد الولد قبل الأب؟ نعم وجود عيسى مسبوقا بالوجود النوري لنبينا صلى الله عليه وآله، والوجود النوري ليس وجودا ماديا، فتجري فيه قاعدة إمكان الأشرف. الغرض عدم إمكان الإشارة إلى عدم إمكان إجراء قاعدة إمكان الأشرف في الوجودات المادية. فمن الممكن أن يوجد الجاهل ولا يوجد العالم في عالم المادة، ومن الممكن أن يوجد الخسيس ولا يوجد الشريف في عالم المادة، ومن الممكن أن يوجد الناقص ولا يوجد التام في عالم المادة، وهكذا. ثم قولنا والنور الاسبهبذ أي النفس إذ يبرهن عليه أي على وجوده، فالقاهر أي العقل أيضا كائن من الكون المطلق، كائن أي أنه موجود، وهذا مشتق من الكون المطلق أي موجود، إشارة إلى فرع الشيخ الإشراقي على هذه القاعدة بقوله والأنوار المجردة المدبرة في الإنسان وهي النفوس، برهنا على وجودها. والنور القاهر وهو هنا المثال الأفلاطوني رب النور، أشرف من المدبر وأبعد عن علايق الظلمات وهو ممكن، فيجب أن يكون وجوده أولا. استدل على وجود رب النور بقاعدة إمكان الأشرف، وقال العلامة في الشرح وهو ممكن أي العقل المجرد رب النور، لأن الجوهر المجرد ممكن، وإلا لما وجدت النفس المجردة، لكنها وجدت. وإمكان المجرد الأخص وهو النفس دليل على إمكان المجرد الأشرف وهو العقل، وكلما أمكن المجرد وجب، إذن يجب أن يوجد. وهذا دليل على أن اختلاف النفس والعقل بالنقص والكمال لا بالنوع كما مر. وأيضا كل ما صح على الفرد صح على الطبيعة من حيث هي، وكل ما امتنع على الطبيعة امتنع على أفرادها، ذي قاعدة، كل ما يصح على الفرد يصح على الطبيعة، وكل ما يمتنع على الطبيعة يمتنع على الأفراد، ولما صح الإمكان على النفس صح على طبيعة الجوهر المجرد مطلقا، هذا بناء على اتحاد الماهية بين النفس والجوهر المجرد. ننبه إلى التهافت في كلمات صدر المتألهين رحمه الله تعالى في الاتحاد الماهوي بين رب النوع وبين أفراده. ففي الأسفار يصر على الاتحاد الماهوي بين رب النوع وبين أفراد النوع في مبحث المثل الأفلاطوني، وفي موضع وكذلك في مبحث المثل الأفلاطونية في تعليقاته على حكمة الإشراق. في الشواهد أشير إلى موضعين ويمكن الوقوع على أكثر منهما. الموضع الأول يشير فيه إلى الاتحاد النوعي بين رب النوع وبين أفراد النوع، وفي موضع آخر يرد على الإشكال بامتناع التشكيك في الماهية بوهن هذه القاعدة في الوجود، بمعنى أن الوجودات تتفاوت أنحاؤها بالكمال والنقص والشدة والضعف مع اتحادها سمخا. وهذا ظاهر في أن مراده من الاتحاد الماهوي الاتحاد في الحقيقة أي الوجود لا الماهية. نريد أن نقول أن كلمات صدر المتألهين وإن ظهر من بعضها إرادة الاتحاد الماهوي إلا أن بعضها ظاهر بقوة في إرادة الاتحاد الحقيقي بمعنى الوجود، بمعنى أن الاتحاد في الوجود. فينبغي الفحص عما يكون مراده في آخر الأمر. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.